وإنما الذي حصل له عليه الصلاة والسلام هو قليل جدا, يعني معناه لم يصل إلى حد أن يخضب, والمعنى أنها شمطات, يعني معناه شعرات بيضاء في لحية سوداء, فلا يحتاج الأمر إلى أن يخضب الشعر الذي بياضه قليل وسواده كثير. فقد قال الحديث الأول أنه لم يبلغ الشيب إلا قليلا, لمعناه من بلوغ الشيب إنما هو شيء يسير. وفي الثاني الحديث الثاني قال لو أردت أن أعد شمطاته, يعني الشعرات البيض التي فيه عليه الصلاة والسلام, لعددتها, يعني كناية عن قلتها, لأنها معدودة, يعني شعر قليل أبيض في شعر كثير أسود. فهو لما سئل عن الخضاب قال لم يبلغ من ظلم الشيب إلا قليلا, يعني معناه أنه وصل إلى حد أنه يحتاج الأمر فيه إلى خضاب, لقل في الشعر الأبيض مع الشعر الأسود الذي فيه صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن وهب أنه قال عن عثمان بن عبد الله بن وهب أنه قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء, وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم, وكان إذا أصاب الإنسان عينا أو شيئا بعث إليها مخضبة, فاطلعت بالجلجل فرأيت شعرات حمراء. وكان إذا أصاب الإنسان عينا أو شيئا بعث إليها مخضبه ولا مخضبة مخضبه فاطلعت بالجلجل فرأيت شعرات حمراء. قال عبد الله بن وهب أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء, وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم, وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة بعث إليها مخضبه, فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. نعم, إلى أم سلمة بقدح من ماء, وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم, وقال إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه, فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء.
هذا الحديث فيه أن عبد الله ابن
وهب
قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بإناء فيه ماء, يعني إناء صغير, وقبض يعني 3 من أصابعه, يعني معناه يشير إلى صغر الإناء. أرسلني أهلي بإناء فيه ماء إلى أم سلمة, وكان عندها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندها شعرات 3 شعرات
عنده 3 أصابع, فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم, يعني عنده مسلمة 3 يعني شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام, وكان إذا أصاب الإنسان عين أو مرض أرسلوا إناء أو قدحا من ماء, ف يعني تجعل هذه الشعرات فيه فتعطى لهذا الذي أصابته العين أو أصابه المرض، يتبركون بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، يتبركون بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن هذا الرجل أرسله أهله بهذا الإناء لتوضع فيه تلك الشعرات، ثم يرجع بالماء فيعطى للمريض ليتبرك بهذا الذي نفسه لهذا الذي هو من أجزاء رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعلوم أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتبركون بشعره عليه الصلاة والسلام، وبفضل وضوئه وبعرقه وببصاقه ومخاطه، فكانوا يزدحمون على ذلك ويتنافسون في ذلك، وقد مرت الأحاديث الكثيرة الصحيحة المتواترة في هذا. ودللنا فيما مضى أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يفعل هذا مع غيره، كما حكى الشاطبي في كتابه الاعتصام الإجماع على ذلك، وأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. فإذا كان هذا يحصل منهم مع هؤلاء الصحابة الكرام وهم خير الأمة، الصحابة الكرام ما فعلوا هذا مع خير الصحابة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني أن هذا أنهم فهموا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أن هذا من خصائصه، وأن هذا لا يفعل مع غيره عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم عدلوا عن فعل هذا مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى من بعد الصحابة، فلا يتبرك في آثار أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فكانوا يتبركون في الأشياء التي تسقط منه الشعر والمخاط والبصاق والوضوء قبل الوضوء والعرق. قد جاء في الحديث قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فتنافس الناس في الأخذ من وضوئه، يعني فضل وضوئه، أصار منهم من أصاب من ذلك الماء، ومن لم يصب أصابه من بلل يد صاحبه، يعني معناه إذا كانت يد صاحب مبلولة جاء ومسح يده عليها حتى يعلق بها شيء من ذلك البلل، يعني أنهم يفعلون هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني إن أم سلمة عندها شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا أصاب الإنسان عين أرسلوا أحدا في إناء أو مخبط، وهو يعني إناء وعاء فيه ماء، فتجعل تلك الشعرات فيه، ثم يرجعوا بالماء يستشفون به لأنه قد مس شيئا من ما هو متصل بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكان وراء إسرائيل ثلاثة أصابع من قصه فيها، ثلاثة أصابع إلا ثلاث شعرات، قبض إسرائيل ثلاثة أصابع،
يعني يقصد ثلاثة أصابع هذه وصل الإناء مثل الشعرات، الشعرات يعني قبض، يعني قبض ثلاثة أصابع، يعني معناه أن الإناء صغير، يعني الإناء الذي ذهب به لتوضع فيه الشعرات صغير، الشعرات تغمى جديد ثم يرجع فيعطى للذي فيه مرض.
الشعرات ما نعلم
حدث. قال عثمان بن عبد الله بن موهب هو التميمي، هو التميمي مولى علي طلحة. قال عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن موهب.
اسمع
بالاول.
عثمان يعني موهب وواهب. اقول انا ادري يعني يحتاج الى ان يعرف يعني، لانه قد يكون الشخص يعني يطلق عليه عدة اطلاقات متقاربة.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل. وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه مخضبه،
يعني عين يعني إصابة العين
بعث إليها مخضبه فاطلع
مخضبه
نعم. قال فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء،
يعني جعلتها في وعاء صغير مثل الجلجل الذي هو الجرس يعني شيء صغير على شكله يشبه شكل الجرس يعني هو وعاء لهذه الشعرات يعني حضرت فيه هذه الشعرات يعني وعاء صغير يعني يشبه الجلجل في شعره يعني هذا وعاء للشعرات تطلع الشعرات منه وتغمسها في الإناء الذي يرسل بها إليه ثم تعيد الشعرات لهذا الجلجل أو الذي يشبه الجلجل.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن الأشعث عن ابن موهب
مخصوص من هذا الحديث يعني أنه في هذا الباب لأنه باب ما يذكر في الشيب والأول أنه أشرب أو مرقب وهنا ذكر أنه مثلا عندها شعرات من شعر الله سلم وأنها أخرجته مخضوبا يعني لونه فيه خضاب. وقيل إن هذا قد يكون يعني أنه قد خضب وأنه سقط من سلم وهو مخضوب أو أنه من أجل ما يضيفون إليه من الطيب أو كذا تغير لونه أو أن الشعر بعدما يطول مكثه يتغير لونه إلى ما يشبه الخضاب أو المخضوب يعني يتغير لونه الذي هو عليه يعني بعد طول المكث يعني فقوله مخضوبا يحتمل أن يكون يعني قد يعني خضبه من الفسلم وأنه سقط منه وهو مخضوب أو أنه ما كان مخضوبا ولكن يكون هم يكون إليه أخياب أو كذا يعني الابتهاج به والفرح به و تغير لونه إلى أن يكون مخضوبا أو أنه لطول المكث يتغير اللون إلى ما يشبه المخضوب.
وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة أردته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر.
نعم يعني تغير اللون ليس أسود يعني أنه مخضوب مثل قوله مخضوب اللي ما رأى الأحمر يعني أنه مخضوب ومخضوب الناس هي التنصيص على أنه مخضوب والاحتمال أن يكون قد خضب وأن يكون من قد طيب وبذلك أطيب تغير لونه بجنبها أو أنه مثل المت تغير لونه إلى غير السواد.
باب الخضاب. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
نعوذ بخير رحمه الله على كلمة الخضاب باب الخضاب. عرض فيها حديث أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم يعني يخضبوا ومقصود بالخضاب لتغيير الشيب أو الشعر الأبيض الذي بيضع صار لونه أبيض بدل ما كان أسود لأنه غير هذا اللون إلى لون آخر لكن بغير السواد كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه السلام أمر بتغيير الشيء فيه بغير السواد كما جاء في قصة أبي صحابة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه جاء وأتي به إليه هو كبير رأسه ولحيته كفهامة يعني لونها أبيض شعره كله أبيض اللحية بيضة والرأس أبيض فقال عليه السلام غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. غيروا هذا الشيء يعني معناه غيروا لونه بلون آخر يعني أصبغوه وجنبوه السواد يعني معناه أصبغوه بغير السواد فهذا الحديث الذي أورده البخاري حديث أبي هريرة قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم يعني يصبغوا
جاءت ثم في مخالفة اليهود والنصارى، وأن هذه الهيئة التي هي كون الشيب تغير إلى غير السواد حكمته وتعليله في هذا الحديث مخالفة اليهود والنصارى، مخالفة اليهود والنصارى. وأفضلنا عليه الصلاة والسلام يعني شأن اليهود والنصارى وأنهم لا يحصلون منهم خضاب، أمر من الفساد بأن يخالف المسلمون فيخضبوا.
باب الجعل. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن عبد الرحمن ابن عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
الحديث الذي مضى في إسناده أبو سلمة وسليمان بن يسار وسلمة بن عبد الرحمن وسليمان سليمان بن يسار وهما من التابعين وهما أيضا من فقهاء المدينة السبعة. أما سليمان بن يسار فهو بالاتفاق منهم، وأما أبو سلمة فعلى أحد الأقوال، لأن ستة من الفقهاء السبعة لا خلاف في عدهم من الفقهاء السبعة، والسابع اختلف فيه على ثلاثة أقوال. أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وسالم بن عبد الله بن عمر، هؤلاء الثلاثة اختلف في تكميل الستة المتفق عليه أنهم من فقهاء السبعة، من سعيد بن المسيب زيد خارج أهل زيد وسليمان بن يسار هذا الذي معنا وعروة بن الزبير وقاسم بن محمد بن الزبير الصغير وعبد الله بن عبد الله بن عبد المسعود، هؤلاء الستة اتفق عليهم على أنهم من فقهاء السبعة. السابع في ثلاث أقوال، ومنهم جاء السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن اللي هو أحد الاثنين، ومنهم جاء السابع سالم بن عبد الله بن عمر، ومنهم جاء السابع أبو بكر بن عبد الرحمن وابن حارث بن هشام. والفقهاء السبعة ذكرهم بعض الشعراء في بيتين أو في بيت، يعني هو البيت الثاني من البيتين فيه عدد فقهاء السبعة، والبيت الأول تمهيد لعدهم. يقول إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة، هم فقهاء المدينة السبعة من التابعين الذين اشتهروا بالحديث والفقه في المدينة، اشتهروا بالحديث والفقه في المدينة. فذكر هذين البيتين ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين، لأنه ذكر في أول كتاب إعلام الموقعين الفقهاء من الصحابة والتابعين الذين يرجع إليهم في الفتوى في زمانه في المدن، لأنه مثلا في المدينة فلان وفلان وفلان، في مكة فلان وفلان، وفي الشام فلان وفلان، وفي البصرة فلان وفلان، وفي الكوفة فلان وفلان، وهكذا. وعندما جاء ذكر المدينة عد من الذين يرجع إليهم بالفتوى الفقهاء السبعة الذين ذكرت، وذكر هذين البيتين الذين فيهما ذكر فقهاء المدينة السبعة المعروفين في الفقه والحديث، وهم من التابعين وهم في زمن متقارب، وفاتهم يعني منهم من مات بعد التسعين ودون المئة، ومنهم من مات بعد المئة وقبل العشر، كلهم متقاربين في الوفاة، متقاربين في الزمان رحمة الله عليه. باب الجعد.
باب الجعد. وقال إسماعيل وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بالنفقة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
أورد البخاري رحمه الله يقدم كتاب الجعد. فالجعد هي صفة الشعر، صفة للشعر. الجعد هو المتجعد المتكسر المتثني، يعني غير المتسلسل، يعني المتسلسل قال الشعر معناها الشعرة ممتدة على طولها ما فيها تكسر وتثني. والجعودة في تكسر وتثني وانغمام بعضه إلى بعض بارتفاع وانكماش. فأنس بن مالك رضي الله عنه يصف رسول الله عليه السلام يصف في طوله وفي لونه وفي شعره فيقول إنه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير معتدل، ليس طويلا جدا يعني ظاهر الطول بارز وليس قصيرا وإنما هو معتدل عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل البائن يعني بارز بجهود الناس وليس بالقصير وإنما هو معتدل طبعا عليه الصلاة والسلام. ولونه ليس بالأبيض الأمهق يعني البياض اللي يعني مثل البياض البياض بعض الناس الذي يعني بياضه ليس بالحسن، يعني هناك بياض يكون معه حمرة مشرب بحمرة وهناك بياض يعني غير مستحسن مثل ألوان الأوروبيين وغيرهم البياض اللي ما هو مستحسن، لهذا الأوروبيين يعني ألوانهم يكرهونها، ولهذا جاءوا في البلاد الحارة يتعرون ويجلسون تحت الشمس مدة طويلة حتى تغير ألوانهم حتى يعني هذا اللون الذي هم عليه يتغير إلى لون آخر، كانوا يتعرون ويجلسون يعني في أماكن حارة تحت الشمس يعني طالبا في تغير ألوان يعني تكره. فليس بالأبيض الأمهق البياض الذي يعني غير تحت، وليس بالآدم يعني اللي هو أسمر وسمرة وإنما بياض مشرب بخمرة عليه الصلاة والسلام، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وليس وهذا هو محل الشاهد الذي يأتي وهو وصف الشعر، وليس بالجعد القطط ولا بالصبط ولا بالصبط ولا بالصبط، يعني شعره ليس بالشعر القطط يعني المتجعد المتكسر كثيرا المتثني، ولا بالصبط الذي هو مسترسل الشعر على طوله ما فيه يعني ارتفاع وانجماش بعضه الى بعض، فكان متوسط عليه الصلاه والسلام بين هذا وهذا، يعني فيه جعوده يعني من ناحيه انه يعني هو مسترسل ولكن ليس جعدا فقط يعني فقط يعني معناه انه شديد بحيث انه يعني يصير منجمش بعضه الى بعض وانه متجمع وانما يعني هو بين هذا وهذا وبين هذا وهذا. والبخاري أورده من أجل وصف الجعد باب الجعد المناع الشعر الجعد الذي فيه شيء من التكسر، هناك جعودة لكن ليست مع الترخاص ولكنها جعودة ليست شديدة التي فيها يعني ارتفاع الشيء وتجمعه وانتماشه، وإن فيه جعودة ليست
على هذا الوصف وليس بين الجعد القطط وبين المسترسل بين السرسل اللي هو السرسل ليس فيه أي تفني وأي تكسر وإنما شعر هكذا بطوله منتج ليس فيه شيء من كسر تفني. هذا وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي وصفه به خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدمه عشر سنين خدم النبي صلى الله عليه وسلم من حين دخل المدينة وهو يخدمه خدم عشر سنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو من أخبر الناس ومن أعلم الناس بوصفه بهيئته على وصفه على هذا الوصف الذي هو عليه على السلام في هيئته في لونه في طوله في شعره وصفه من هذه النواحي الثلاث. ولهذا الحديث الذي ورد صحيح وسيأتي قد سبق أن مضى وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رآني في المنام قد رآني فسيراني الشيطان لا يتمثل بي. قالوا أن المقصود لذلك إذا رآه على الهيئة التي يعرفها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم التي وصفه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي وصف أصحابه رسول الله الشيطان لا يتمثل به على صورته. لكن قد يرى أحد في المنام قد يرى الإنسان أحدا في المنام ويكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس على شكله. فلو أن الإنسان رأى في المنام رجلا طويلا جدا لا أنه رسول الله هو رسول الله. ولو رأى إنسانا قزما صغير قال هو رسول الله هو رسول الله. ولو رأى الإنسان يعني حليق اللحية أنا هو رسول الله ما هو رسول الله. ولو رأى يعني إنسان يعني آدم هو ليس رسول الله على رسول الله. لأن التي الهيئة التي وصف أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم هي الهيئة التي لا تمثل الشيطان. ولهذا في شمائل الترمذي أن ابن عباس رضي الله عنه جاءه أحد التابعين فقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صف لي هذا الذي رأيت فقال هو كذا وكذا وكذا. قال لو رأيته لا زدت على هذا الوصف لو رأيته لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على هذا الوصف. يعني معناه أن هذه فئة الرسول صلى الله عليه وسلم هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا من الهيئة التي وصف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتي يعرفها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في كلامهم كما جاء عن أنس في هذا الحديث هي الهيئة التي لا تمثل الشيطان بها. وإلا فإنه قد يتمثل الشيطان يأتي يعني كما ادعى النبوة مدعون وكما ادعى الألوهية مدعون قد يأتي في المنام ويقول له رسول الله من أجل يعني يشوش على الإنسان من أجل يغر الإنسان. ولو أن إنسانا جاء في المنام وقال له رسول الله وأمره بأمر يخالف ما جاء في السنة هو ليس رسول الله يخالف يعني أمره بأمر يخالف ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو ليس رسول الله ليس رسول الله كون يأمره بأمر يخالف لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قول الباء عن
المرتفع الباء طول في مفرط الطول يعني فيه طول ولكن ليس طويلة. هو ليس من القطار وهو من الطوال ولكنهم ليس الطوال المفرطين. وجاء في هذا الحديث وجاء في هذا الحديث أنه قال بعث على رأسي 40 سنة ومكث في مكة 10 سنين وفي المدينة 10 سنين ومات على رأس الحديث. هذا يخالف ما جاء في الصحيح من أنه توفي وعمره 63 سنة وأنه عاش في مكة 13 سنة وليس عشرا. هذا هو الذي جاء فيه الروايات الأخرى
فتكون يعني هذه الرواية يعني إما أن يكون مبنية على اعتبار حذف الكسر حذف الكسر أو أن يعني أو بأي وجه من الوجوه التي ذكرها بيننا. لكن الصحيح الذي لا إشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عمره 63 سنة 40 قبل النبوة و10 بمكة و10 بالمدينة المدينة 63 سنة. وهذا السن الذي هو سن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو عمره من الغفين 63 سنة ماثله فيه أبو بكر وعمر وعلي والله عزيز فإن كل منهم عاش هذا السنة كل من الثلاثة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعلي عاش 63 سنة كالرسول صلى الله عليه وسلم. أما عثمان فقد زاد على 80. أما عثمان بن عفان فقد قيل إنه زاد على 80. أما الثلاثة الباقون الخلفاء فعثمانهم أعمارهم مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. ولهذا جاء في الحديث صحيح أعمار عمر بن بين 60 إلى 70 يعني معناه الغالب الأعمار أنها تكون بين 60 إلى 70. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر علي كلهم فوق 60.
وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
ثم ذكر في هذا الحديث ما فيه من الشيء وأنه يعني ما بلغ 20 شعرة بيضاء يعني معناه أنه الشيء فيه قليل جدا في ولحيته قليل جدا هي في حدود 20 شعرة. وهذا مثل ما أجمله فيما مضى لم يبلغ الصيد إلا قليلا أو لو أردت أن أعدها لعددتها. هنا يعني بيّن مقدارها وأنها في هذا الحدود الذي هو 20 شعرة.
وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء يقول ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك إن جمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال أبو إسحاق سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك. تابعه شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه.
نعم الصحابي ثم أرد البخاري رحمه الله حديث براء بن عازب وغلق عنه هذا الذي وصف أنه يقول قال ما رأيت أحد في حلة الحمراء أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه لباس أحمر وأنه يصفه وهو على تلك الهيئة وأنه ما رأى أحسن منه عليه الصلاة والسلام.
تقول ما رأيت أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك إن جمته
وإن شعره
إن جمته لتضرب
قريب إلى منكبيه. قال بعض أصحابي يعني هذا قول البخاري. قال بعض أصحابي هذا من الأصحاب.
قال بعض أصحابي عن مالك.
قال بعض أصحابي يعني قول البخاري. قال بعض أصحابي عن مالك يعني مالك ابن إسماعيل الذي وجهه يعني الحديث. على يشبه الحديث الذي مر بنا قريبا عن مكي بن إبراهيم الأول يعني باب قصة الشارب حتى مكي بن إبراهيم عن سفيان عن حنظلة عن نافع قال بعض أصحابنا عن مكي قال أصحابنا عن مكي الذي كان يعني رواه وقوفا مرسلا ورواه مسندا. هنا قال بعض أصحابي عن مالك يعني معناه أن هذا إنه ما رواه عن مالك بن إسماعيل مباشرة وإنما رواه وإنما الذي رواه عنه مباشرة ذاك الذي مضى الذي إنه ما رأى أحد أحسن بحلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قال بعض أصحابنا عن مالك وإن يعني شعره فإن جمته تضرب على منكبيه. جمته يعني شعر رأسه النازل يعني يصل إلى منكبيه ويخرج من منكبيه ليشف يصف شعر رسول الله على صفان يعني في رأسه وأنه يعني من تبلغ من جليل. وفي بعضها
قال إن جنبته يضرب قريبا من منجليه.
جنبته يضرب قريبا من منجليه. قريبا من منجليه.
قال أبو إسحاق سمعته يحدثه غير مرة. ما حدث به قط إلا ضحك. تابعه شعبة. شعره يبلغ شحمة أذنيه.
يعني اللفظ شعره يبلغ شحمة أذنيه. لأنه يعني يختلف عن ذلك الأول. يعني الأول يقول يبلغ قريبا من منجليه. وهنا يبلغ شحمة أذنيه. وقد قيل يعني في التوفيق بين هذا وهذا إن يكون هذا مبني على اختلاف الأحوال. يعني بعض الأحوال يكون كذا وبعض الأحوال يكون كذا، وأنه وصف يعني هذا وصف على بعض الأحوال وهذا وصف على بعض الأحوال. أو أن بعض الشعر يعني قد يتفاوت الشعر في النزول، يعني فما يكون ما يكون وراء يعني يكون هذا وما يكون ياتي من فوق، يعني يكون من شحمة الأذنين، فيكون معناه انه يقوله واحد، ولكن الذي جاء من فوق يعني يبلغ هذا المبلغ، والذي جاء من تحت يعني يصل الى قريب من منزله، فيكون التوفيق اما باعتبار حالين، يعني معناه انه وصف ان يبلغ لشحمة او انه المقصود بذلك
الى منزله
تغاوت بالنسبة للرأس، يعني بعضه يكون كذا وبعضه يكون كذا.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تراني الليلة عند الكعبة ورأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائع من أدم الرجال ذمة كأحسن ما أنت رائع من الغنم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم. وإذا أنا برجل جعد قطط أو قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وفي رؤيا رآها الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها. قال الليلة يعني رجلا آدم كأحسن من رائد من الرجال له لما سنك أحسن من لما سنك أحسن لنا يعني شعر رأسه لأولمة داخل الجنم قد رجلها فهي رجلها يعني رجل شعره يعني طرحه ترجيله ترجيل شعره وتسريحه وتحسينه. فهي تقطر دما تقطر ماء يعني هذه الجنة تقطر ماء متكئا على رجلين على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا
قالوا هذا المسيح ابن مريم
وإذا برجل آخر
وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين
اليمنى قلت من هذا قالوا هذا المسيح الدجال. المقصود من إرادة الحديث هنا ذكر الجعد وصف الدجال وأن شعره يعني جعد قطط يعني متجمع ومتكسر يعني معناه بعودة شديدة ليست بعودة سهلة وإنما بعودة شديدة بحيث أن شعره يتجمع ويرتفع ويتكسر. هذا وصف الدجال. وقد مضى حديث أنه ليس للجعد قطط ولا للسقط وإنما هو سقط يعني فيه بعودة ولكن ليست شديدة وليس بالصبر المستغفر انما فيه تكسر ولكنه خفيف ما هو شديد. ووصف الدجال على هذا الوصف الذي هو انه جعد قطط يعني معناه ان شعره على هذا الوصف وعلى هذا النحو وهذه الرؤيه التي راها رسول الله عليه وسلم فيها ذكر المسيحين مسيح الهدايه ومسيح الضلاله. مسيح الهدايه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام
ومسيح الضلالة المسيح الدجال. قد قدر الله وشاء أن مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، وأن مسيح الضلالة يوجد في آخر الزمان، وأن مسيح الهداية ينزل من السماء في آخر الزمان فيقتل مسيح الضلالة أي الدجال، يقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يقتله بباب لطف بحربته ويرى الناس دمه بحربته عليه الصلاة والسلام. فكل منهما يوصف بأنه المسيح إلا أن هذا مسيح هداية وذاك مسيح ضلالة. وهذه الرؤية التي رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يرد أو يشكل ما جاء من الحديث أن الدجال لا يدخل المدينة ومكة، حديث صحيحة يدل على أن الدجال إذا خرج أنه يطوف بالبلاد يدخلها إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة تحرسهما وتمنعه من دخولهما، تمنعه من دخولهما. فهنا أنه رآه يعني عند الكعبة، يعني أنه دخل مكة. وقد أجاب العلماء بأن رؤية المنام قد لا تكون حقيقة إما تكون ضرب مثال، لأن الرؤى منها ما تكون حقيقة ومنها ما هي ضرب مثال، يعني شيء يعني ليس مطابق للذي رؤي في المنام، وقد يكون مطابق للذي رؤي في المنام. من أمثلة ذلك يعني ننزل الصنفين، صاحب عيسى صاحب يوسف عليه الصلاة والسلام سجن، صاحب السجن، لأن أحدهما رأى أنه يحمل خمرا والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خمسة كرومات، والتعبير جاء على أن أحدهما يعصر حقيقة يعصر خمرا والآخر لا يحمل خمس ولكنه يقتل ويخلد وتأكل الطير من رأسه وعلق، ثم يظهر يعني النتن والأشياء اللي يجعل الطير يعني تأتي وتأتي من محل قطع قطع الرأس. هذا مثال ضر مثال، هذا ضر مثال، يعني هذه رؤية يعني رؤية المنام مطابق لما في اليقظة، وهذا ليس مطابق لما في اليقظة ولكن ضر مثال. فليس كل ما يكون في المنام يكون حقيقة مطابق يعني للشيء الذي رؤيه، وأنه يكون يعني وإنما قد يكون ضر مثال. ثم أيضا قيل أيضا أنه يعني أنه لما رآه في تلك الليلة، لما رآه في تلك الليلة يعني لا يلزم أن يكون يعني يدخلها في آخر الزمان إلى خرج، لأنه يعني يحال بينه وبينه. فعلا أجابوا عن هذا الحديث بعجلة منها أن هذا رؤية رؤية قد تكون غير مثال قد تكون حقيقة لا يلزم أن تكون حقيقة. ومن أمثلة الرؤية التي غير مثال ليست حقيقة يعني ولم تقع مطابقة للرؤية في المنام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن في يديه شواران من لحم، رأى في المنام أن في يديه شواران من لحم، فأهمه هذا الأمر في المنام، رجل يلبس لحم محرم على الرجال فجاءه بتحريم الجهد على الرجال، فهو لما رأى في المنام أن عليه شواران من لحم أهمه ذلك، أهم ذلك في المنام، فقيل له انفخهما فنفخهما فطارا، فنفخهما فطارا. قال فأول ذلك اللذان خرج بزمنها ومدعي أن هو سيد من الكذاب والأسد العنسي، يعني إلا العنسي، يعني فأول يعني صار السوارين يعني المقصود بهم في الرؤية هذان رجلان متنفئان، يعني فهذا رؤية ذهب. فقد قالوا في تعبيرها أن كلمة ذهب، كلمة ذهب هذه يعني لفظها يعني يشهد معنى الذهاب، يعني ذهب فيه الذهاب يعني معنى آخر. يعني لهذا الرؤيا الرؤى تعبير الرؤى يعني بالألفاظ والأشياء يعني قد يكون لها دخل فيه يعني فيه يعني تعلق يعني بهذا التفكير. هذا مخير رحمه الله في كتابه
همام
هذا إسحاق وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو إبن راهوية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي والحنظلي إبن راهوية وهو قال من المعروف من طريقته أنه يعبر بأخبارنا ويقولون في الحفظ بن حجر أنه يستدل على معرفة إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في تعبيره بأخبارنا، إذا عبر بأخبارنا فإن هذا يستدل به عليه لا المثنى لأن من عادته أن يقول أخبارنا، لكنه أيضا يأتي عن واحد حديث فهي موجودة صحيح ولكنها بقية، ولكن أكثر ما يأتي عن أن يقول أخبارنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو الراهوية. حبان فهو بكسر الفتح الحاء، وحبان بن موسى شيخ البخاري بكسر الحاء، حبان بن موسى وحبان بن هلال هذا من شيوخه وهذا من شيوخه. فإذا رؤية الشخص يعني ليس من طبقة شيوخ البخاري هو لا يقال حبان، يقال حبان.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره من كبيه. فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان يضرب شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم من كبيه.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه وصف أشياء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يضرب من كبيه يعني أنه ينزل حتى يصل. قد عرفنا فيما مضى أنه جاء بعض الروايات قال وبعدها شحن في أذنيه، وعرفنا الوجه يعني في ذكر هذا وذكر هذا لأنه إما على حالين أو بالنسبة للشعر نفسه يكون متراوح. وهذا الأخير ليس له علاقة في ذكر الجعل، ترجم باب الجعل المقصود من هذا أنه جاء تبعا، لأن الحديث يعني فيها ذكر الجعودة وصف أنه ليس بالجعدي ولا بالسبطي ولا بالجعد القطف ولا بالسبط، وفي بعضها يعني ذكر وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الجهودة، فهي في باب الجعد لا ينطبق ذكر من يضرب شحنة إلى أذنيه أو شحنة إلى أذنيه، فإنما هذا جاء تبعا.
وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا وهب بن جرير عمرو بن علي
عمرو بن علي الفلاس
عمرو بن علي الفلاس. فقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه.
يعني هنا يعني هذا الذي ينطبق على باب الجعد، وأن أنس رضي الله عنه قيل أن شعر رسول الله قال كان رجلا يعني فيه جعودة خفيفة يسيرة ليس للجعد يعني الشديد ولا بالسبط المسترسل، يعني فيه متوسط بين هذا وهذا. كان رجلا كان الجعد يعني الجعد الشديد
بين أذنيه. كان رجلا كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه.
بين أذنيه وعاتقه يعني يصل إلى ما بين الأذنين والعاتق يعني مثل ما مضى قريبا من الجليد يعني قريبا من الجليد يعني بين الأذنين والعاتق.
فقال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أر بعده مثله. وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعدا ولا سبطا ولا سبطا لا جعدا ولا سبطا سبطا يقولون سبطا ولا سبطا.
ثم ذكر بخاري رحمه الله حديث أنس الذي يصف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان رجلا لا جعدا ولا سبطا وإنما يعني وسط بين هذا وهذا. وأضاف إليه هنا شيء ووصف يديه وأنه كان عن ضخم اليدين وكان عن ضخم اليدين.
وقال حتى
المقصود من هنا ذكر الشعر وذكر أيضا كلمة الجعد تكلم باب الجعد.
وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أر بعده ولا قبله مثله. وكان سبط الكفين مثله لم أر بعده ولا قبله مثله. وكان سبط الكفين وكان سبط بسط الكفين بسط الكفين
لا
بسط قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أر بعده ولا قبله مثله. وكان بسط الكفين.
هذا وصف رسول الله عليه السلام في ضخامة يديه ورجليه وأنه كان يعني حسن عليه الصلاة والسلام
ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه
لم أرى هذا وصف وجهه لأنه حسن. وقد جاء عنه قال كان أحسن الناس جاء عنه بعض الروايات قال كان أحسن الناس. وهنا قال ذكر حسن وجهه وضخامة يديه ورجليه وأنه ضخ اليدين عليه الصلاة والسلام يعني كبر أحوانا
مكين
أحوانا كبر إنه خفيف ينهيب الطريقة وخفيفة وأنه كان ضخم.
وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن رجل عن أبي هريرة أو عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أر بعده مثله.
وهذا أيضا عن أنس رضي الله عنه أن كان ضخم اليدين وكان حسن الوجه لم أر بعده مثله كل هذه الروايات تروها عن أنس بن مالك رضي الله عنه وإنما جاءت عن أنس بن مالك أولا لكونه خدما للمتكلم ولازمه عشر سنوات تقديمه والثاني انه طالت مدته طالت بالحياة حتى لقيه من لم يلق غيره من الصحابة تحتاج الى ان يسأل لانه يعني عاش مدة طويلة وادركه ناس ما ادركوا كثير من الصحابة الذين ماتوا قبل أنس بن مالك سنوات كثيرة ما أدركهم ما أدركوا إلا أنس ومن كان معه. وأنس كان ملازما للمغفل، ولهذا كثر كثرة الأحاديث عن في وصفه صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة الحاجة إلى سؤاله لأنه عمر وعاش والذين أدركوه يعني يسألون الخبير، يسألون منه الخبير لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وخبره 10 سنين، فهيج إلى سؤاله. الأمر الثاني أيضا كونه عنده فيه الملازمة، ولكن كونه عاش مدة طويلة وأخرج الناس إليه وكثرت أسئلته يعني جاءت الأحاديث عنه رضي الله عنه في وصفه أكثر مما جاءت عن غيره، لأن الحاجة إليه سعت وأدركه من لم يدرك غيره.
الرجل المكرم
او عن رجلا عن ابي هريره لا اقول حديثنا كما هو معلوم على كل حال هو
هذا الطريق.
وقال هشام عن معمر عن قتاده عن انس كان النبي صلى الله عليه وسلم شحن القدمين والكفين. وقال ابو هلال حدثنا قتاده عن انس او جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضحمل الكفين والقدمين لم ار بعده شبيها له. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن ابي جعدي عن ابن عون عن مجاهد انه قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال انه مخصوب بين عينيه كافر. وقال ابن عباس لم اسمعه قال ذاك، ولكنه قال اما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم، واما موسى فرجل ادم جعد على جمل احمر مخطوم بخلبة كأني انظر اليه إذ انحدر في الوادي يلبي.
وهذا أيضا يعني هذا الحديث يعني من عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال لما ذكر الدجال وكأنه كافر أخبر بأنه ما سمع هذا، ولكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إبراهيم فانظر إلى صاحبكم، يعني وصف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام صفته يعني الإنسان نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر إلى إبراهيم، قال أما إبراهيم فانظر إلى صاحبه يعني انظر إليه وكأنكم ترون، يعني أنه يشبهه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام يشبه إبراهيم في وجهه وكبده، قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني إذا أردتم وصفه إذا أردتم وصف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فانظروا إلى صاحبكم يعني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما آدم وأما موسى كان آدم
جعد
كان جاء وكان
كان آدم جعد على جمر كان آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كان ينظروا له،
كان آدم جعد يعني هذا مقصود منه يعني هنا مقصود من الحديث مثل الجعد يعني في كتاب الجعد. هذا محمد إبراهيم.